بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعدما تحدثنا في الدرس السابق عن الهوية الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله، وعن فترة زواجه من السيدة خديجة، وعن مكانته في قريش، في هذا الدرس، الدرس الثاني، سنتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وعن أول المؤمنين به من النساء والرجال، وعن التحديات التي واجهها النبي صلى الله عليه وآله من قريش بعد البعثة. فيما يرتبط ببعثة النبي، من الواضح والمعلوم أنه عندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمره الشريف 40 سنة، اختاره الله تبارك وتعالى هاديا ورسولا للبشرية، ليخرج عباد الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى. والمروي عن أئمتنا عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بالنبوة في 27 من شهر رجب بعد عام الفيل 40 سنة، يعني ما يصادف سنة 610 للميلاد. وقد بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء، هذا الغار الذي كان يتعبد فيه جده عبد المطلب من قبله. وتفيد الروايات أن أولى الآيات التي قرأها جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله كانت تلك الآيات من سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا عاد النبي صلى الله عليه وآله إلى أهله، إلى زوجته، إلى السيدة خديجة، عاد مسرورا فرحا مبتهجا، لم يكن خائفا ولا مرعوبا، بل كان عالما بنبوة نفسه. وهنا يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يميز أن هذا الذي رآه كان من قبل الله تبارك وتعالى ولم يكن مما ينزغ به الشيطان؟ يعني كيف عرف يميز أنه هذا أمر ووحي إلهي وليست وسوسات شيطانية؟ فقال الإمام عليه السلام: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه. وبعد أن بشر النبي صلى الله عليه وآله بالبشارة والنبوة، كان أول من آمن به وصدقه وأسلم على يديه كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، علي بن أبي طالب، والذي كان عمره آنذاك 10 سنوات أو 12 سنة. وذلك لأن علي عليه السلام كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن ليفارقه حتى في غار حراء. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله زوجته خديجة بذلك فآمنت به، وكانت أول امرأة تؤمن بالنبي. فإذا أول من آمن برسول الله من الرجال كان علي بن أبي طالب عليه السلام، وكانت أول من آمن من النساء السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. ولذلك من المعلوم أن رسول الله بعث في يوم الاثنين، وفي يوم الثلاثاء صلى صلاة الظهر كأول صلاة، وصلى خلفه علي بن أبي طالب، وخلفهما صلت السيدة خديجة، ولم يكن على هذا الدين أحد سوى هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم. هنا النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يبلغ رسالته، ولكن هذا الأمر كان على مراحل. ولذلك نلاحظ أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت الدعوة السرية، الدعوة الهادئة لمجموعة من الأفراد الذين كان يغلب على ظنه بأنهم سيؤمنون ويعتقدون ويسلمون على يديه. ولذلك لم تكن حركة النبي صلى الله عليه وآله، وعلى مدى 3 سنوات من بداية دعوته لم تكن حركته حركة معلنة ومعروفة عند قريش، ولم يكن يريد النبي أن يشكل عامل مفاجأة بالنسبة لقريش، والتي كانت متعصبة لوثنيتها ولشركها وما إلى ذلك، ولم تكن لتتقبل حركة النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نلاحظ العدد القليل الذي آمن بالنبي، والذي لم يكن يتجاوز 40 رجلا وامرأة، وكان عامتهم من الفقراء، وقد خصص لهم النبي صلى الله عليه وآله مكانا للاجتماع ولممارسة شعائرهم الدينية، حيث اتخذ لهم دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة، وكان هناك يلتقي النبي صلى الله عليه وآله بهم. وكانت نتيجة هذا الأسلوب الذي اعتمده النبي صلى الله عليه وآله في دعوته، أولا أنه جنب الطليعة المؤمنة أي عمل يمكن أن يشل حركتها ويفكك ارتباطها، وبالتالي يدفعها إلى التشرذم والضياع. والأمر الثاني، أراد النبي صلى الله عليه وآله من خلال هذا الأسلوب أن يوفر العدد الكافي من المؤمنين بالرسالة لكي تتحمل مسؤولياتها في التغيير الإسلامي بجدارة وإيمان. هذه كانت المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه وبعد 3 سنوات من الدعوة السرية بأن تتحول دعوته إلى دعوة عامة، ولكن عبر خطوتين. الخطوة الأولى، أمره الله تبارك وتعالى أن يبتدئ دعوته بعشيرته، بأقاربه، بأرحامه، بعائلته، والهدف من ذلك تثبيت أولى دعائم الدعوة ودفع عشيرته إلى الدفاع عنه بدافع القرابة فيما لو لم يؤمنوا بدعوته. لذلك يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية كانت الدعوة العامة للناس كافة ومن بينهم قريش. فنجد أن النبي صلى الله عليه وآله صعد على جبل الصفا ونادى قريشا وقبائل مكة، فلما اجتمعوا من حوله قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلسان واحد: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وآله عند ذلك: إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. هنا ثارت سائرة قريش ولم تستجب له، بل قامت بخطوات لمواجهته والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وآله وفي وجه دعوته. ولذلك نلاحظ أن قريش قد اعتمدت سلسلة خطوات في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله، وقامت بعدة جولات. في الجولة الأولى حاولت قريش استعطاف عمه أبي طالب من أجل الضغط قدر المستطاع على ابن أخيه، فقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. هون طبيعي أبو طالب ردهم ردا رفيقا، فقبلوا منه وانصرفوا عنه، إلى أن قامت قريش بالجولة الثانية، والتي اعتمدت فيها نوع من الشدة وعدم المهادنة. فجاءوا إلى أبي طالب وقالوا له: إن قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا. وهنا راحوا ليهددوا أبا طالب، فقالوا له: أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. فوعدهم أبو طالب أن يبلغ ابن أخيه بموقفهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بموقف قريش. إنه هنا ظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وآله سينصاع وسيخاف من إجراءات قريش ولن يجرؤ على مواجهتها، فقال لعمه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه تلك الكلمات المشهورة وبلسان حازم، فقال له: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. راحت قريش وقامت بالخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة شو هي؟ هي عبارة عن عملية مقايضة بين قريش وبين أبي طالب. وهذه المقايضة عبارة عن أن يعطيهم أبو طالب النبي صلى الله عليه وآله على أن يبدلوه بأجمل فتيان قريش وهو عمار بن الوليد. فقام أبو طالب وقال وهو يوبخهم: لبئس ما تسومونني عليه، أتعطوني ابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. ثم بعد ذلك قامت بخطوة أخرى، وهي أن تنهى الناس عن الالتقاء بالنبي والاستماع إلى من يتلوه من القرآن. وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك بقوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم قامت بخطوة أخرى، وهي أنهم صاروا يتعرضون لشخص النبي صلى الله عليه وآله بالإيذاء المباشر، حيث رجموا بيته بالحجارة وألقوا التراب على رأسه وسلطوا الصبيان عليه يرمونه بالحجارة. وقد تعرض النبي لأذى كبير حتى قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. ثم اعتمدت قريش أسلوب الإرهاب والتعذيب والتنكيل بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله من الفقراء والضعفاء اللي ما كان عندهم عشائر يمكن أن تدافع عنهم من خلفهم، أمثال آل ياسر وبلال الحبشي وغيرهم. وكذلك اعتمدت قريش أسلوب الحرب الإعلامية على النبي صلى الله عليه وآله، فتارة صاروا يتهمونه بأنه مجنون، وأخرى بأنه كاهن، وأخرى بأنه ساحر، وأنه يفرق بين المرء وأبيه، وغير ذلك من الاتهامات. ولكن كل ذلك لم يجد نفعا. هنا النبي صلى الله عليه وآله ولأجل أن يحافظ على الصفوة ممن آمن معه من أصحابه، أمر أصحابه في السنة الخامسة للبعثة بأن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجر أصحابه رجالا ونساء، وكان عددهم 83 شخصا بين رجل وامرأة عدا عن الأطفال، وكان في مقدمتهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله. وكان النبي يهدف من خلال هجرة المسلمين إلى الحبشة إلى عدة أمور. واحدة من تلك الأمور أن يخلص المسلمين المؤمنين من الضغوط والإرهاب والتعذيب التي كانت تمارسها قريش عليهم. وأيضا أراد النبي صلى الله عليه وآله من خلال هجرة هؤلاء إلى الحبشة، أراد إيجاد مكان آمن للمسلمين ولكل من يدخل الإسلام في المستقبل، حتى يستطيعوا أن يمارسوا فيه شعائرهم بحرية. وأيضا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يبشر بالإسلام وبمبادئه وأهدافه وأحكامه، وأن يروج له ويعرف به خارج دائرة الجزيرة العربية. وأيضا أراد النبي أن يوجه ضربة لكبرياء قريش، أنه عندما تحاصروننا وتضيق علينا فإننا سنبحث عن مكان آخر يتجاوز حدود تصوراتكم وقدراتكم. هنا لم يكن أمام قريش إلا أن تعتمد أسلوبا أشد على النبي صلى الله عليه وآله، وهو أنها اعتمدت في السنة السادسة للبعثة أسلوب الحصار والتضييق المعنوي والمادي والاجتماعي على النبي وعلى بني هاشم، وذلك ما عرف بحصار شعب أبي طالب. وكانت قريش قد اجتمعت في دار الندوة وكتبت وثيقة اتفقت فيها القبائل على عدة بنود. البند الأول وهو بند اجتماعي، وهو أن لا يزوجوا أحدا من نسائهم لبني هاشم وأن لا يتزوجوا منهم، هذه الحرب الاجتماعية. البند الثاني أن لا يبتاعوا منهم شيئا ولا يبيعوهم شيئا مهما كان نوعه، هذا الحرب الاقتصادية. البند الثالث أن لا يجتمعوا معهم على أمر من الأمور، هذه القطيعة. والأمر الرابع أن يكونوا يدا واحدة على محمد وأتباعه. هنا اعتبرت قريش بأنه من خلال هذا الحصار يمكن أن تنتج واحد من 3 أمور. الأمر الأول أنه يأتي بنو هاشم ويسلموهم محمد ليقتلوه، هذا أمر. الأمر الثاني أنه النبي صلى الله عليه وآله بسبب هذا الحصار عليه وعلى عائلته وعشيرته يمكن أن يتراجع عن الدعوة. إذا هذا ما نجح، في عندهم الأمر الثالث وهو أن يموت النبي ومن معه وكامل بني هاشم المحاصرين في الشعب، أن يموتوا جوعا وعطشا بسبب الحصار. وقد استمر هذا الحصار 3 سنوات، من السنة 6 للبعثة حتى السنة 9 للبعثة. ومن الضروري هنا القول بأنه لم يكن بنو هاشم يغادرون الشعب سوى في موسمين. الموسم الأول في موسم العمرة في رجب، والثاني في موسم الحج في ذي الحجة. أما غيره لم يكن يسمح لهم على الإطلاق بمغادرة الشعب، حتى صرف النبي صلى الله عليه وآله ومن كان في الشعب جميع ما كانت تملك خديجة وأبو طالب من أموال، حتى اضطر المحاصرون أن يقتاتوا آنذاك بأوراق الشجر. نعم، كان أمير المؤمنين عليه السلام أثناء تلك المحنة كان يخرج سرا إلى مكة ويأتي أهله بالطعام، ولو ظفرت قريش بعلي عليه السلام لقتلته. استمر هذا الحصار 3 سنوات، وعندما حلت السنة 9 جاءت الأرضة وهي دويبة صغيرة، فأكلت تلك البنود التي كتبت في صحيفة المشركين والتي كانت معلقة على جدار الكعبة. وكذلك قام جماعة ممن تربطهم علاقة نسبية ببني هاشم، فاضطرت قريش إلى نقض الصحيفة وإلغاء مفاعيلها. وبعد أن انتهى الحصار وحانت السنة 10، توفي عم النبي وكافل النبي، توفي أبو طالب، وتوفيت كذلك السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. فسمى النبي صلى الله عليه وآله ذلك العام بعام الحزن أو عام الأحزان. هون النبي وجد بأنه لم يبقى له كافل، وقل الناصرون له في مكة، وضاقت عليه الآفاق. هنا النبي صلى الله عليه وآله بدأ يعمل على تأسيس مرحلة جديدة تكون فيها دعوته خارج مكة. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وآله في السنة 10 خرج إلى الطائف وأخذ يتجول في أحيائها ويدعو أهلها إلى الإسلام، ولكنهم ليس أنهم فقط لم يسمعوا له، بل جلسوا في طريقه يرمونه بالحجارة حتى جرح في رأسه. وبعد أن مكث 10 أيام في الطائف عاد إلى مكة. ولكن المهم هنا أن نحلل ولو تحليلا بسيطا سبب اختيار النبي للطائف. الطائف أيها الأحبة أولا كانت قريبة من مكة، وتعتبر ثالث مدينة كبرى في الجزيرة العربية. الأمر الثاني أن الطائف كان فيها قبيلة كبيرة جدا وهي قبيلة ثقيف، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعمل على دعوتهم ودخولهم في الإسلام وليقوى بهم الإسلام. ولكن لم تتحقق أهداف النبي صلى الله عليه وآله من هذه الهجرة بسبب ما لقى، فأخذ يهيئ ويؤسس لمكان آخر يمكن أن ينشر من خلاله دعوته. أيها الأحبة، نكون في هذا الدرس قد سلطنا الضوء على عدة عناوين من سيرة النبي صلى الله عليه وآله. العنوان الأول بعثة النبي، العنوان الثاني أول من آمن بالنبي، وقلنا بأنه كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من الرجال، والسيدة خديجة بنت خويلد من النساء. وتحدثنا أيضا عن التحديات التي واجهت النبي من قريش عند دعوته، والحمد لله رب العالمين.